صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد. ذكر الشيخ قدس الله نفسه أن رواية عمار تدل على عدم عموم الرشوة لمطلق الجعل أو مطلق الجعل ولو من غير المستفيد والمنتفع من حكم الحاكم، فلو كان المعطي شخصا والحكم لشخص آخر كان هذا رشوة عند بعضهم، لكن رواية عمار تدل على خلاف ذلك. ولعل وجه استفادة الشيخ أن المقابلة بين الرشوة حيث ذكرت في الرواية وبين أجور القضاء يقتضي هذا باعتبار أن أجر القاضي هو ما يقابل عمله، والمفروض أن الرشوة جعلت في مقابل أجرة القاضي، والأجرة لا يعتبر فيها أن يكون العمل راجعا إلى نفس المعطي بحيث يتعلق به مباشرة أو متعلقا بأخيه، فيجوز للمستأجر أن يستأجر رجلا ليعلم أخاه فيكون أجرة القاضي مدفوعة من الباذل وحكمه غير راجع إلى الباذل. أما الرشوة فباعتبار المقابلة لا بد أن يقال بأنها ينتفع بها الراشي باعتبار انتفاعه بحكم الحاكم، وعلى هذا يجب أو يتعين حمل رواية يوسف بن جابر حيث ذكر فيها حاجة الناس إلى فقه الفقيه فيسألهم الرشوة. يقول إما أن نحمل هذه الرواية على أن المقصود حاجة الناس إلى حكمه حقا كان أو باطلا فيسألهم الرشوة في مقابل حكمه لهم، وإما أن نحمل الرواية على أن المقصود بها تحريم الجعل، وسمي الجعل رشوة والجعل رشوة من باب المشاكلة أو من باب التشبيه أو من باب تأكيد الحرمة، فلا يراد بها الرشوة بالمعنى الاصطلاحي. قال وهو أي عدم شمول الرشوة لمطلق الجعل ظاهر ما تقدم عن المصباح والنهاية. الذي تقدم عن المصباح أنه ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، أي أنه أخذ في الرشوة في تعريف المصباح انتفاع المعطي في الجملة ولو من جهة أن حكم الحاكم بنحو معين يصب في مصلحته، وكذلك ما في تعريف النهاية حيث إنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، فالمعطي محتاج ويصانع ليقضي حاجته. قال ويمكن حمل رواية يوسف بن جابر لما كان هذا المعنى وهو تخصيص الرشوة بما يعطى في مقابل الحكم حقا كان أو باطلا بشرط أن يكون المعطي مستفيدا، مخالفا لظاهر رواية يوسف بن جابر التي فيها الرشوة مقابل حاجة الناس إلى الفقه. وقد قلنا أن الإنسان قد يحتاج إلى تعليم أخيه أو إلى تعليم أبنائه أو إلى أن ينظر القاضي في قضية أخيه وما إلى ذلك، فحسب رواية يوسف كل هذا يكون رشوة ورشوة، لكن يقول يمكن الجمع بين رواية يوسف ورواية عمار بأن نجعل رواية عمار مقيدة لإطلاق رواية يوسف أو قرينة على أن المراد بالرشوة خلاف المعنى الاصطلاحي. قال ويمكن حمل رواية يوسف بن جابر على سؤال الرشوة للحكم للراشي، مو سؤال الرشوة من الباذل ليحكم لغير الباذل، بل يسأل الحاكم الراشي ليحكم له حقا كان أو باطلا.
سيدنا هذا المصنف استقبل رواية عمر بن هارون أنه مختص فقط من جهة الباذل،
نعم،
شمال الغير من جهة المقابلة،
نعم،
من
جهة، يعني مقصود الشيخ برواية عمار تخصيص الرشوة بتقييدها بالباذل بأن يكون الانتفاع للباذل.
من أين فهم هذا يعني معنى؟
قلنا أن الواجب لعله المقابلة بين الأجرة وبين الرشوة.
الأجرة عام، يعني الأجرة قد تكون من السلطان، قد تكون الأجرة من شخص المتحاكمين، قد تكون
لا لا يسمى مثلا. طبعا إذا قد يقال يعني أن الأجرة تشمل ما يعطيه السلطان، لكن الجعل حينئذ يكون مساوقا للأجرة على هذا. الجعل هو ما يعطى للقاضي في مقابل عمله، فيكون مساوقا للأجرة، فلا يبقى للرشوة مصداق إلا ما يعطيه الباذل المستفيد من حكمه. هذا وجه تحمل عليه رواية يوسف فينتفي التعارض. أو يقال إن المراد الجعل، أي أن المقصود برواية يوسف تحريم أخذ الجعل على القاضي، سواء كان الجعل أحد المتحاكمين أو غير المتحاكمين. نعم، أطلق عنوان الرشوة من باب تشبيهه بالرشوة وتنزيله منزلة الرشوة في الحكم وهو الحرمة، مثلا من باب تأكيد الحرمة، فأطلق عليه الرشوة تأكيدا للحرمة. فلا يستفاد من هذا بحسب رواية يوسف أن الرشوة تشمل ما يعطيه غير المتحاكمين مثلا. يقول: ومنه، أي من التأويل الثاني من كون المراد برواية يوسف الجعل، يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين. الشيخ لم يطل في البحث عن حكم الرشوة ولا البحث عن موضوعها أكثر من هذا المقدار، لعدم الحاجة إلى تنقيح الموضوع أكثر من هذا، ولوضوح الحكم عند المسلمين كافة، بل انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة أخذ الأجر على القضاء للرشوة. بيان ذلك أن الأجر إما أن يكون في مقابل الحكم الصادر من الحاكم في مقام فصل الخصومة، وهو الذي تقدم البحث عنه أنه رشوة إذا كان باطلا، أو رشوة إذا كان حقا، أو أنه يشترط في الرشوة أن يكون في مقابل الحكم الباطل، ولا يسمى رشوة إذا كان في مقابل الحق. أما هنا فنتكلم عن الأجرة في مقابل تصديه لفصل الخصومة بين الناس. وفصل الخصومة كما يشمل الحكم وهو البت والحسم، يشمل المصالحة بين الخصمين، ويشمل النظر في الحيثيات القضية، ويشمل الاستماع إلى الشهود، وكل هذا بلا أشكال عمل محترم ذو مالية. فهل يجوز للقاضي أن يأخذ الأجر على هذا لا على نفس الحكم الشخصي الصادر أو لا؟ الشيخ ينقل أقوالا ثلاثة في المقام. القول الأول: الحرمة مطلقا، وهو المشهور. والقول الثاني: الجواز عند الحاجة، زين، وهو الذي ذهب إليه العلامة قدس الله نفسه، حيث اعتبر في الجواز قيدين: أن يكون فقيرا محتاجا القاضي، وأن لا يكون القضاء متعينا عليه. القول الثالث هو الجواز مطلقا. الجواز مطلقا، هذه أقوال ثلاثة الشيخ يذكرها. أما القول بالحرمة فيمكن أن يستند على رواية عمار التي تقدم فيها أجور القضاء حيث ذكرت من السحت. فكما أنه يستفاد من قوله: ثمن المغنية سحتون، أو ثمن الجارية المغنية سحتون، أو ثمن الكلب سحتون، أو ثمن الخمر سحتون، تحريم ثمنه مطلقا بقول مطلق، كذلك عد أجور القضاة من السحت يقتضي تحريم أجور القضاة مطلقا. وهذا ما ورد في رواية عمار. إن قلت إن الآجر أخذ فيه ما يستحق بعقد صحيح، وهو عقد الإجارة في مقابل عقد البيع وعقد الهبة وأمثال ذلك، ولكن قد يعطى القاضي ما لا يكون مستحقا بعقد، بل يكون مبذولا باذلا من قبل المعطي، وهو ما يسمى بالجعل، فكيف نحكم على الجعل بالحرمة استنادا على رواية عمار، مع أن الواردة فيها عنوان الأجور؟ والأجرة هو ما يستحق بعقد الإشارة. الشيخ رحمة الله عليه يقول أن الأجرة وإن كانت تقابل الجعلة بحسب الاصطلاح الحمد لله بحسب الاصطلاح والعرف الخاص، لكن بحسب العرف العام الأجرة كل ما يقابل بالعمل من الأموال، كل ما يستحقه المستحق بعملين يسمى أجرة. وهذا الكلام من الشيخ صحيح، وذلك لأن المجعول له لا يستحق الجعل إلا عند وجود العمل الذي قوبل بذلك المال، وتسمية ذلك المال جعلا باعتبار تعلق الإنشاء الذي هو الجعل به، لا من جهة أن نفس الإنشاء يوجب استحقاق المجعول له. مثل من قال إذا قال القائل من رد علي دابتي فله كذا، هذا الذي وعد به الجاعل يسمى جعلا في هذا المقام، في مقام الإنشاء، لكن في هذا المقام لا يستحق الشخص المستمع والمخاطب شيئا لأنه لم يبذل بعده شيئا من العمل. متى يستحق؟ إذا أوجد العمل، فيكون استحقاق المال في مقابل العمل موجبا لاتصاف ذلك المال بأنه أجرة. طيب لماذا لا يسمى أجرة؟ تفريقا بينه وبين ما يستحق بمجرد العقد، فعقد الإجارة وعقد الجعل إنما يفترقان في ملاك الاستحقاق ومناطه، لا في أن المال هو أجرة أو ليس بأجرة، إذ لم يؤخذ في الأجرة عند العرف إلا أن يكون المال مستحقا بعمل أو في مقابل منفعة أو انتفاع، فالجعل أجرة بلا أشكال. إذن يمكن أن يستفاد من رواية عمار بهذا.
يمكن بالأولوية بسم الله.
نعم
يمكن بالأولوية.
لا وذلك لأن الأولوية غير منقحة في المقام، الاحتمال أن يكون الإلزام الثابت بالعاقد له مدخلية في الحكم وهو الحرمة. يعني إذا قلنا بأن الحرمة ثابتة للإجارة فلا يمكن إلغاء خصوصية الإلزام المستفاد من عقد الإجارة. وقد يستدل على المنع من أخذ الأجرة على القضاء مطلقا بصحيحة ابن سنان. هذه الصحيحة ورد فيها أن قاضي السؤال عن قاض بين قريتين، وكونه بين قريتين يعني أن دائرة عمله تشمل القريتين، لا أنه يسكن بينهما أو أنه يعمل بينهما. هذا القاضي يأخذ على القضاء الرزق، فهل هذا جائز؟ قال الإمام عليه السلام ذلك السحت. تقريب الاستدلال بهذه الرواية على ما نحن فيه أن الإمام حكم بكون ما يأخذه القاضي من الرزق في مقابل قضائه سحتا بقول مطلق، يدل ذلك على أن هذا عمل غير محترم وأن الأجرة غير مستحقة. لكن الشيخ قدس الله نفسه يمنع من الاستدلال بهذه الرواية، وذلك لأن القاضي المسؤول عنه في المقام إما أن يكون مطلق القاضي أعم ممن له أهلية القضاء أو ليس له أهلية القضاء، وهذا العموم لا بد من تخصيصه بغير القاضي المؤمن والقاضي العادل المأذون من قبل الشارع في ممارسة القضاء، لأن ما يأخذه القاضي العادل من بيت المال وهو الذي يسمى رزقان لا إشكال في جوازه وحليته، بلا إشكال، لا إشكال في ذلك. إذن على تقدير كون القاضي مطلق القاضي فلا بد من تخصيص هذه الرواية. وإما أن يكون المراد بهذه الرواية خصوص القاضي الذي ليس له أهلية القضاء، وهو أحد شخصين، إما الشخص الذي يقضي لا بعلمه بحيث لا يكون حائزا على الدرجة العلمية الخاصة التي تؤهله للتصدي، أو أنه واجد للدرجة العلمية لكنه ليس بعادل باعتبار مجاراته وركونه للظالمين لانتصابه من قبلهم. ومن المعلوم أن الدخول في عمل الظالمين يوجب انتفاء إذن الشارع في التصرف فيما يصل إلى القاضي من بيت المال، فيكون ما يصل إلى القاضي الذي ليس بحائز للدرجة العلمية الخاصة أو كان حائزا ولكنه ركن إلى الظالم وانتفت عدالته واتصف بالفسق من هذه الجهة ما يصل إليه بعد ذلك يكون سحتا يعني لا يجوز له أن يتصرف فيه لأن الشارع لم يأذن له فيه وبالجملة ما يصل إلى القاضي إن كان غير مأذون في التصدي للقضاء لا يجوز التصرف فيه فلعل الإمام حكم بكونه سحتا من هذه الجهة من جهة كونه غير مأذون من قبل الشارع للتصدي للقضاء اللهم إلا أن يقال بأن المقصود بالرزق مطلق ما يصل إلى القاضي ولو من غير بيت المال وسيأتي البحث عنه تحت عنوان الهدية إن شاء الله تعالى فيكون بمقتضى المقابلة المراد به ما يكون عوضا على تصديه للقضاء ولكن سيأتي البحث عن ذلك إن شاء الله تعالى تحت عنوان الهدية
خلاف الله التقييدات من أين يعني شنو قرينا عليها بأن هذا قاضي غير عادل أو أنه ليس بأهل القضاء يعني السؤال كان سؤاله عن قاضي بين قريتين يعني قاضي متوفر فيه كل شروط القضاء بين قريتين غاية الأمر أنه يأخذ الرزق من هذا السلطان
لا مثل هذا السؤال ليس صحيحا إذا كان المقصود السؤال عن فرض من الفروض وذلك لأنه الأولى بهذا السائل أن يسأل عن شرعية هذا القاضي لا أن يفرض أنه قاض يتصدى القضاء فعلا ثم يسأل عما يستحقه من المال طبيعة الحال الإمام يقول له هذا سحت ولو من باب التنبيه على أن القضاء يحتاج إلى إذن من الشارع
وسأل عن الرزق لم يسأل عن القضاء
هو هذا الحين هذا القاضي يأخذ الرزق على من وعلى القضاء
يعني قاضي توفر في كل شروط القضاء
ما هي شروط القضاء لا مو هذا الكلام ما هي شروط القضاء ما هي شروط القضاء أنت لا تتكلم عن شيء له ما هي عرفية متعينة تتكلم عن شيء له اتصال بالشارع لا يعلم أحكامه إلا من قبله فإذا فرض السائل شيئا وقال أنه تام ولكن الشارع بين في نظره هذا ليس بتاما مثلا واحد جاء شخص من الشارع وقال مثلا يسأله أنا صليت 3 ركعات في السفر فهل أستحق الأجر أو لا يقول ذلك سحتا ألا يصح أن يقال بأنه سأل عن عمل معين في السفر الشارع في مقام التنبيه على أن هذا العمل لا شرعية له لعل الشارع من هذا الباب في هذه الرواية قال والمشهور قال ومنه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين مع تعين الحكومة عليه منه أي من الاحتمال الثاني في رواية يوسف وهو حمل الرواية على إرادة مطلق الجعل حرمة يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين مع تعين الحكومة عليه كما يدل عليه قوله احتاج الناس إليه لفقهه والمشهور المنع مطلقا بل في جامع المقاصد دعوى النص والإجماع ولعله يعني دعوى النص والإجماع لعل دعوى الناس من باب حمل الحاجة في قوله احتاج الناس إلى الحاجة إلى النوع لا إلى الحاجة إلى الشخص المقصود بالإطلاق في قوله المنع مطلقان الإطلاق من حيث الحاجة وعدم الحاجة قال لعله لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه ولإطلاق ما تقدم في رواية عمار بن مروان من جعل أجور القضاة من السحت بناء على أن الأجر في العرف يشمل الجعل وإن كان بينهما فرق عند المتشرع وربما يستدل على المنع بصحيحة ابن سنان
ويمكن حمل
رواية
يوسف لا زال في الرشوة يتكلم صح؟
نعم
ومنه لا زال في الرشوة والمشهور
لا زال في
الرشوة
لا إلى قوله تأكيدا للحرمة هذا كان عن الرشوة منه دخل في مسألة أخرى وهي أخذ الأجرة للقاضي ومنه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين
ليش الخطمات ما يكون
لا هذا من باب البحث عن الرشوة طبعا قد يقال بأنه بناء على ثبوت الحرمة مثلا بقول مطلق لا مانع من تعميم الرشوة بحسب بعض الكلمات لهذا المعنى. إن قلنا مثلا إن قلنا بأن الرشوة تشمل ما يعطيه الباذل للحكم حقا كان أو باطلا وقلنا بالحرمة هنا يكون المعنى متحدا في الواقع، لكن الشيخ لا يريد هذا. الشيخ فرغ عن البحث عن الرشوة موضوعا وحكما، انتقل إلى مسألة أخرى. ولو كان هذا من باب تغيير العنوان، الآن لسنا نتكلم عن أن هذا رشوة أو لا، نتكلم عن نفس الحكم بقطع النظر عن العنوان. هذا الفعل حرام أو لا؟ هذا الأمر حرام أو ليس بحرام؟
يعني هذا من التفاصيل الجماع
مو في الرشوة، لا. مثلا إذا القائل بالمنع مطلقا أو الجواز مطلقا هذا مو مربوط بالرشوة، الرشوة حرام مطلقا. من قال بالجواز مطلقا لا يريد أن يخصص حكم الرشوة ويريد يقول بالجواز لأن هذا ليس برشوة، ومن منع مطلقا كلامه يحتمل أن يكون ناشئا من كون هذا رشوة عنده، لكن الظاهر من كلمات بعضهم أنه مغاير للرشوة. لا بعد إذا يعني الحاجة إلى النوع لا توجب التعيين على الشخص نفسه. لا التعيين الشخصي يعني من إذا مع عدم مع تعيين الحكومة عليه يعني أن يكون واجبا عليه تعيينا أن يتصدى للحكومة. وربما يستدل على المنع بصحيحة ابن سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان قال ذلك السحت. وفيه أن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان، وجه الظهور أنه يأخذ الرزق من السلطان ولا وجه لذلك إلا إذا كان منصوبا من قبله. خب ما يكون من يكون منصوبا من السلطان داخل في أعوان الظلمة، وما يؤخذ من الظالم بإعانته سحت بلا أشكال، كيف هو من المكاسب المحرمة. الظاهر بل الصريح في سلطان الجور، إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سحتا قطعا، ولا شك أن هذا المنصوب غير قابل للقضاء، إما أنه ليس بعالم أو أنه عالم ولكنه فاقد للعدالة باعتبار دخوله في إعانة الظالم، فما يأخذه سحتا لكن من هذا الوجه، يعني مو من جهة أن هذا المال يقابل الحكومة، بل من جهة أن هذا المال أخذ باعتبار إعانة الظالم. ولو فرض كونه قابلا للقضاء، كيف يفرض القاضي المنصوب من قبل السلطان الجائر قابلا للقضاء؟ أن يكون مكرها أو أن يكون متقيا أو غير ذلك من الموارد التي أذن الشارع فيها للتصدي، كما لو لم يكن أحد مؤهل للقضاء أصلا في تلك البلاد إلا المؤمن، وكان ترك القضاء موجبا للهرج والمرج، وأنا بعد يجب عليه أن يتصدى ولو بالدخول مع السلطان الجائر. ولو فرض كونه قابل للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرما قطعا، فيجب إخراجه عن العموم.
قاضي بين قريتين يعني ما موجود إلا على القاضي
ها
في هاتين القريتين.
نعم يعني لعله يفهم من قوله بين قريتين أنه يحتاج إليه في القريتين،
قد يكون هذا أيضا متعين عليه.
هذا لا بأس بذلك، لكن الشيخ يقول هنا إشكال، وهو أنه إذا تعين عليه كيف يكون سحتا؟ إذا نفس القاطع بأن من يتعين عليه القضاء لا يكون ما يأخذه سحتا قرين على أن المراد بهذه الرواية غير هذا المورد، إلا أن يقال إن المراد الرزق من غير بيت المال بأن يعطيه السلطان مثلا مما يأخذه ظلما أو يعطيه غير السلطان مثلا، وجعله على القضاء بمعنى المقابلة قرين على إرادة العوض، فيكون سحتا من هذه الجهة، أي أنه يأخذ الرزق في مقابل حكمه لا في مقابل تصديه، في مقابل نفس الحكم الصادر منه. لكن الإنصاف أن هذا الاحتمال لا يناسب قوله يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، إذ من الواضح أن ما يؤخذ في مقابل الحكم يجب أن يكون من أحد المتحاكمين، وإلا لم يكن مأخوذا. ما دخل السلطان ليبذل للقاضي حكم مالا في مقابل حكمه بين المتحاكمين؟ هذا لا يتناسب. وبالجملة هنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المال المبذول من السلطان في مقابل نفس التصدي وقد بان حكمه. الاحتمال الثاني أن يكون المال في مقابل الحكم الشخصي الصادر من الحاكم من المتحاكمين، وهذا حرام إما بهذه الرواية أو باعتبار كونه رشوة، وإما أن يكون المال مأخوذا من السلطان في مقابل الحكم. ولكن المناسب حينئذ أن يكون السلطان قد وعد القاضي أنه كلما حكم حكمان أعطاه مالا، بحيث لا يكون لخصوصية الحكم مدخلية في استحقاق المال، إذ لا يظهر وجه لكون السلطان محتاجا أن يحكم القاضي لأحد الخصمين بما هو سلطان. يعني لا مناسبة بين عنوان أخذ الرزق من السلطان وبين حكم الحاكم لزيد دون عمرو. السلطان بما هو سلطان لا يرتبط بهذا وذاك. نعم قد يكون زيد أخ السلطان، لكن لا مدخلية للسلطنة في هذا المال، بل يكون أخذ المال من السلطان كأخذ المال من غير المتحاكمين. واضح؟ وهذا خلاف ظاهر الرواية. الظاهر من الرواية أن السؤال عن أخذ القاضي للأجرة من السلطان بما هو سلطان. إذن الأولى أن يكون المال مأخوذا في مقابل نفس التصدي، هذا هو المناسب للظاهر. وكيف كان في الأولى في الاستدلال على المنع ما ذكرناه من رواية عمار. هذا عن القول الأول وهو القول بالمنع مطلقا. القول الثاني القول بالجواز مطلقا، وهو معني المفيد قدس الله نفسه والقاضي، حيث ذكر أنه يجوز للقاضي أن يأخذ أجر على القضاء مطلقا، تعين القضاء عليه أو لم يتعين، غنيا كان أو فقيرا. وربما يستدل على هذا بدليلين. الأول الأصل، لأن الأصالة في الأشياء الحل. والثاني رواية حمران، حمزة بن حمران قال: خلافا لظاهر المقنعة والمحكي عن القاضي من الجواز ولعله للأصل، وظاهر رواية حمزة بن حمران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من استأكل بعلمه افتقر. قلت: إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم، فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام. فقال عليه السلام: ليس أولئك بمستأكلين، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا. الخبر. قوله ليبطل به الحقوق، إما أن يراد باللام لام الغاية، بأن يكون المقصود أن هذا المستأكل بالعلم يحكم بغير علم ليبطل حقا، بحيث يكون قصده أن يبطل الحق. وإما أن يكون المقصود باللام العاقبة، فيكون المقصود أن تصديه بلا علم يؤدي إلى إبطال الحقوق. قال: واللام في قوله ليبطل به الحقوق إما للغاية أو للعاقبة. إن كانت على إن كانت للغاية فيدل على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل. إن كانت اللام لام الغاية فالرواية دالة على حرمة أخذ ما يقابل الحكم بالباطل. وعلى الثاني أي إن كانت العاقبة فيدل على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم طمعا في حطام الدنيا. وعلى كل تقدير فظاهرها حصر الاستئكال المذموم فيما كان لأجل الحكم بالباطل أو مع عدم معرفة الحق، فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق فيتم مدعى المفيد والقاضي. هي دالة على أن المحرم أن يأخذ الإنسان المال في مقابل الحكم بالباطل أو في مقابل الانتصاب بغير علم. فإذا كان القاضي عالما وكان متوخيا للحكم بالحق لم يحرم عليه ما يأخذه حينئذ. لكن نوقش في دلالة الرواية
بناء على الاحتمال الثاني يكون الإرشاد يعني
شنو؟
بناء على الاحتمال الثاني
لا مو الإرشاد الاحتمال الثاني أن تكون لام العاقبة مو؟ لا إذا حملنا اللام على كونها لام العاقبة كانت الرواية دالة على الحرمة لكن لا من جهة المقابلة بين المال والحكم بل من جهة المقابلة بين المال والتصدي لأنها جعلت مناط الحرمة التصدي ومن دون أن يدخل قوله ليبطل به الحقوق إلا على أنه عاقبة العمل. لكن قد يناقش في هذه الرواية بأن أقصى ما يستفاد منها أن هذا الشخص إذا تصدى بغير علم أو تصدى ليبطل الحقوق كان مذموما وأما إذا لم يتصدى أو لم يبطل الحقوق لم يكن مذموما لكن هذا لا يقتضي أن لا يكون هناك ذم من جهة أخرى أو بدليل آخر. وإن شئت قلت أن المستفاد من هذه الرواية حصر أحوال هذا الشخص حصرا إضافيا لا أن الواقع محصور في هذين القسمين. القسم الأول ما يكون التصدي فيه بإبطال الحقوق والقسم الثاني ما يكون التصدي فيه لا بإبطال الحقوق. ليس هذا الواقع منحصرا في هذين القسمين بل هناك أقسام أخرى الشارع حكم بحرمتها بدليل آخر. هذه الرواية ناظرة إلى الحصر من جهة من الجهات لا من مطلق الجهات وهذا نعم ناظر إلى هذا الفرد بالخصوص ويكون الحصر إضافيا حينئذ بالإضافة إلى هذا الفرد.
يعني مثال ذكر هذا الفرد
لا مو مثال الشارع نظر إلى هذا الفرد وقسمه إلى قسمين وحكم بالحرمة في أحد القسمين لكن تحليل الشارع بحسب هذه الرواية أحد القسمين لا يقتضي حلية غيره. هنا مثلا طبعا حتى يتم هذا الكلام نتمم هذا الكلام نقول أقصى ما يستفاد من هذه الرواية أن هذا إن تصدى كان مستأكلا بعلمه مقابل هذا القسم القسم الثاني وهو من لم يتصدى ومن الواضح أن من لم يتصدى لا يأخذ شيئا في مقابل العمل حتى لا يكون مذموما فتكون سالبة بانتفاء الموضوع. يعني مفهوم هذه الرواية أن الشخص الآخر الذي لم يتصدى ليس بمذموم. الشيخ يقول هذا الكلام ليس بتام لأن الظاهر من الرواية تخصيص حرمة أخذ المال بما يكون مبطلا للحقوق إما على نحو الغاية أو على نحو العاقبة وأما دعوى كون الحصر إضافيا فهي خلاف الظاهر. قال ودعوى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل فلا يدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد لكن هذا الفرد لا يذم لما؟ لأنه إذا لم يتصدى فلا يأخذ مالا حتى يكون مذموما على ذلك المال دون كل من كان غير المحصور فيه أي كل من كان فيه أحد القسمين من كان عالما لم يبطل الحقوق أو لم يقصد أن يبطل الحقوق. يقول مو كل من لم يبطل الحقوق ليس بمذموم ولا كل من لم يقصد أن يبطل الحقوق ليس بمذموم لعل هناك قاضيا لم يقصد إبطال الحقوق وهو مذموم. المقصود بغير المحصور ما من هو غير المحصور ما هو غير المحصور المقصود به من تصدى لإبطال الحقوق وهذا على تقدير إرادة لام الغاية أو تصدى وتصديه أدى إلى إبطال الحقوق وهذا على تقدير إرادة لام العاقبة. يقول هذا خلاف الظاهر فصل في المختلف هذا يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد.